بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
يقول سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قراءة الجمهور بالتنوين 300 سنين وازدادوا 9، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أما على قراءة الجمهور فسنين منتصبة على البدلية، منتصبة على البدلية أو تمييز للعدد، وأما على قراءة حمزة والكسائي فهي مجرورة بالإضافة 300 سنين وازدادوا 9، ويمكن كذلك أن تكون تمييزا. هذا خبر من الله عز وجل عن مدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم، وهذا تفسير للآية التي مضت، وهي قوله سبحانه: فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. هذه السنين مفسرة بهذه الآية بأنها كانت 300 سنة شمسية بحساب أهل الكتاب اليهود الذين أرشدوا المشركين إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم 300 سنين وعليها زيادة 9 بحساب السنين القمرية التي يتعامل بها المسلمون في ذلك العهد وفي كل عهد. 9 سنوات هي فرق ما بين الحسابين، الحساب بالسنوات الشمسية والحساب بالسنوات القمرية. قول الله عز وجل: وازدادوا 9، بعض المفسرين طرح سؤالا: أهي 9 سنين أم 9 شهور أم 9 جمع؟ ما هو التمييز المقدر؟ والذي عليه جمهورهم أنها 9 سنين، لأن العرب تقول: عندي 100 درهم و5، أي 5 دراهم، أو عندي 100 دينار و5، أي 5 دنانير. فإذا كان المعطوف مخالفا للعدد المعطوف عليه فلا بد من ذكره صراحة. فالله عز وجل لما قال وازدادوا 9 علم أن هذا المعطوف موافق لما سبق، وهو ذكر السنين. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بعض المفسرين قالوا بأن هذا حكاية عن مقولة أهل الكتاب، قال أهل الكتاب: إن أهل الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قالوا: والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال بعدها: قل الله أعلم بما لبثوا. ولكن كما رجح الطبري رحمه الله أن هذا كلام الله وخبره، يخبر سبحانه بأن أهل الكهف قد بقوا هذه المدة نائمين في الكهف
مضروبا النوم على آذانهم وهم أحياء سالمون. أما قول الله عز وجل قل الله أعلم بما لبثوا، مراد به المدة التي من حين بعثهم والإعثار عليهم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأن هؤلاء القوم لما أجيبوا عن سؤالهم وفصل لهم خبر أصحاب الكهف وذكر لهم بأنهم قد مكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، كأنهم طرحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا آخر، قالوا له فكم المدة من حين بعثهم من رقادهم والإعثار عليهم إلى أن نبئت وأرسلت؟ فجاء الجواب قل الله أعلم بما لبثوا، لئلا يولد السؤال سؤالا. وكما علمنا أهل الكتاب ما كان غرضهم التعلم، وإنما غرضهم طرح الشبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله المؤمنين. فالله عز وجل قطع حجتهم وأبطل كيدهم بقوله قل الله أعلم بما لبثوا، لا تسأل عن ذلك. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، هو سبحانه قد اختص نفسه بعلم ما غاب في السماوات والأرض، ما غاب فيهما ومن أحوال أهلهما. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام، اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب هو من مسلمات عقيدة المسلمين، وقد تكرر في القرآن كثيرا كقول ربنا سبحانه في صدر سورة آل عمران إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكقوله سبحانه في خواتيم السورة وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقوله في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وفي سورة الأعراف يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك في سورة يونس الله عز وجل يخبر عن نفسه فقال سبحانه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكذلك في سورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وفي سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وفي سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفي سورة سبأ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وفي سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذه من المسلمات أن علم الغيب لله وحده، يطلع من شاء من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم على ما شاء من غيبه جل جلاله. له غيب السماوات والأرض أسمع به وأبصر، أسمع به وأبصر، هذه صيغة تعجب أي ما أسمعه جل جلاله وما أبصره، هو سميع بكل مسموع بصير بكل موجود، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يستوي في علمه في سمعه في بصره جل جلاله المشاهد للناس والغائب عنهم اللطيف والكثيف الموجود والمعدوم، المعلوم لهم والمجهول، كله بالنسبة لله عز وجل مسموع مبصر، أسمع به وأبصر، يدرك الخفيات كما يدرك الجليات. وهذا المعنى أيها الإخوان مذكور في كثير من آي القرآن، كقول ربنا الرحمن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول أمنا عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في كسر البيت أي في ناحية من الحجرة، يخفى علي بعض كلامها وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخولة بنت ثعلبة في حجرة واحدة، وقد علمنا أن تلك الحجرات كانت ضيقة، كما قال الحسن البصري: دخلتها وأنا غلام فتي، فكنت إذا رفعت يدي نلت سقفها، وإذا مددت رجلي نلت جدارها، وإذا اتكأت عليها أوشكت أن تسقط. هذه الحجر، سيدة عائشة في تلك الحجرة الضيقة، وكانت حريصة على أن تسمع، ومع ذلك خفي عليها بعض الكلام، والله عز وجل سمع قولها من فوقه سبع سماوات وأنزل حكمه في ذلك: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبله أن يتماسا ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالله عز وجل يعجب العباد من سمعه وبصره، أسمع به وأبصر، ما لهم من دونه من ولي جل جلاله، ما لهم من دونه من ولي، ما لهم أي لأهل الكهف، وقيل ما لهم أي لهؤلاء الذين سألوك، ما لهم من دون الله من ولي يتولى أمورهم وينصرهم استقلالا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تثبت بأن الله عز وجل هو ولي أولئك المؤمنين الطيبين الذين أووا إلى الكهف. وهذا المعنى في كثير من آي القرآن، كقوله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله سبحانه: إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالله عز وجل ولي المؤمنين. وقد دلت أيها الإخوان آية من القرآن على أن الله عز وجل يوالي المؤمنين وحدهم ولا يوالي الكافرين، قوله سبحانه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ودلت آية أخرى من القرآن على أنه سبحانه أيضا مولى للكافرين، يقول سبحانه: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله سبحانه وضل عنهم ما كانوا يفترون حديث عن الكفار. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولا تعارض بين الآيتين، قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، مراد بهذه الولاية ولاية الثواب والنصر والتوفيق والتأييد والتسديد، هذه خاصة بالمؤمنين. وأما قول الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالمقصود بهذه الولاية ولاية الملك والقهر ونفوذ المشيئة، نفوذ المشيئة. ولهذا نظائر أيها الإخوان في القرآن، يعني مثلا في بعض آيات القرآن الله عز وجل أثبت بأن الكفار يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي بعض الآيات أثبت جل جلاله بأن الكفار يرون يوم القيامة ويسمعون ويتكلمون، لا تعارض. كل آية تنزل على حالة، كما قال بعض أهل التفسير المراد بأنهم لا يتكلمون بكلام ينفعهم، لأنهم مهما تكلموا فالختام أن يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولو أنهم رأوا فلن يروا شيئا يسرهم بل سيروا جهنم، كما قال الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يقول الله عز وجل ما لهم من دونه من ولي، كان لأهل الكهف ولي واحد وهو الله رب العالمين جل جلاله، ولاهم بتثبيته وربطنا على قلوبهم، ولاهم بخوارق العادات وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولاهم برفع الذكر وشرح الصدر، ولاهم بأن ختم لهم بتلك الخاتمة الحسنة وجعلهم آية للعالمين. ما لهم من دونه من ولي؟ قال سبحانه ولا يشرك في حكمه أحدا، هذه قراءة الجمهور، ولا يشرك لا نافية، ولا يشرك رب العالمين في حكمه الكوني القدري ولا في حكمه الشرعي الديني أحدا، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والقضاء ما قدر. وقراءة عبد الله بن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك لا ناهية، تشرك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يا أيها المخاطب لا تشرك في حكم الله أحدا، أي عليك أن تحل ما أحل الله وأن تحرم ما حرم الله. وهذا المعنى أيها الإخوان، وهو انفراد الله جل جلاله واختصاصه بالحكم كونا وقدرا ودينا وشرعا، قد بينه ربنا في كثير من آي القرآن، كقوله سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله سبحانه أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقوله سبحانه إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو أسرع الحاسبين، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير، إلى غير ذلك من الآيات المباركة. أيها الإخوة الكرام، في ختام قصة أصحاب الكهف نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، ها هنا مبحثان لا بد من ذكرهما. المبحث الأول يتعلق بالحكم والمبحث الثاني يتعلق بالولاية. أما مبحث الحكم فقد مضى معنا تفصيله في تفسير سورة المائدة، وأن الحاكم بغير ما أنزل الله له أحوال، فتارة يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، وتارة يكون كفره كفرا أصغر أو كفرا مجازيا، وتارة يكون ظالما أو فاسقا على التفصيل الذي مضى. لكن بقيت كلمة أيها الإخوة الكرام ذكر العلامة الشيخ محمد الأمين شنقيطي رحمه الله، قال: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. يعني عندنا نظامان وضعيان، أحدهما لو حكمه الحاكم وألزم به الناس فإنه يكون كفرا بالله خالق السماء والأرض، وعندنا نظام وضعي أي من وضع البشر، لو فرضه الحاكم على الناس وألزمهم به فلا يكون ذلك كفرا ولا ظلما ولا فسقا. وبيان ذلك أن النظام نوعان أيها الإخوان، نظام إداري ونظام شرعي. أما النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه لا يخالف الشرع فهذا لا مانع منه، وقد استعمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم استعملوا أنظمة وضعية إدارية لا تخالف الشرع، استعملوها لضبط الأمور وإتقانها. ومن ذلك أيها الإخوان ما فعله عمر رضي الله عنه ككتابة أسماء الجند في ديوان واحد من أجل أن يتيسر له الضبط ومعرفة من غاب ممن حضر. وكذلك عمر رضي الله عنه اشترى دار صفوان بن أمية في مكة واتخذها سجنا في مكة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ما اتخذ سجنا، يعني ما كان في المدينة على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مكان معروف بأنه سجن، ولا كان في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لكن في زمان عمر احتاج لاستحداث سجن من أجل أن يودع فيه من ثبتت عليه جريمة أو أحاطت به شبهة إلى أن ينفذ فيه حكم الله. هذا في زمان عمر، هذا نظام وضعي اقتبسه عمر من أمم أخرى وهو لا يخالف حكم الله عز وجل. ومثله أيها الإخوان تنظيم شؤون الموظفين وإدارة الأعمال، ومثله تنظيم التعليم إلى مراحل ونحو ذلك مما جرت به عادة الناس في تنظيم الشوارع وتخطيطها والمساكن وتوزيعها وما يتعلق بالمرور وأنظمته، هذا كله لا يخالف شرع الله عز وجل. وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض سواء كان في معاملات أو في قوانين الأسرة أو في الجنايات أو في غير ذلك، فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض. هذا كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان الجزء الثالث الصفحة 81. خلاصة المبحث أيها الإخوان النظام نوعان، نظام إداري ونظام شرعي. النظام الإداري الذي يقصد به ضبط الأمور وتنظيمها وإتقانها لا حرج أن نقتبس من غيرنا. أما النظام الشرعي الذي فيه تحليل وتحريم فليس لنا خيار معشر المؤمنين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المبحث الثاني أيها الإخوان ما يتعلق بالولاية. الولاية، قال الله عز وجل ما لهم من دونه من ولي، وقال سبحانه هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هذه المسألة أيها الإخوان قد حصل فيها خلاف كثير وضل فيها فئام من المسلمين وغلط فيها أقوام من المتقدمين والمتأخرين، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. من هو ولي الله وما هي أقسام الأولياء وطبقاتهم؟ ثم بعد ذلك هل كل من جرى على يديه أمر خارق للعادة فهو ولي لله؟ وهل للأولياء كرامات أم ليست لهم كرامات؟ أيها الإخوة الكرام، أولا في بيان معنى الولي، الولي لغة هو القريب، الولي لغة هو القريب، فلان ولي فلان أي قريبه، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لأولى بمعنى أقرب، يعني إذا كان لك أخ شقيق وأخ من الأب فالذي يرثك هو الشقيق لأنه أقرب إليك من أخيك من أبيك. لو كان لك ابن وابن ابن فالذي يرثك ابنك لأن ابنك أقرب إليك من ابن ابنك. فالولي في اللغة هو القريب. وكلمة الولي أيها الإخوان إما أن تكون فعيلا بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم وقدير قادم، ومعناها من توالت طاعاته من غير تخلل معصية، هذا هو ولي الله. من توالت طاعات، توالت يعني ما كان يوم يصلي الركعتين اللتين بعد المغرب ويتركها أياما، ما كان يصوم رمضان سنة ثم في السنة التي بعدها يتعمد أن يفطر أياما. لا، ولي الله من ثبت على طاعة الله ولا بين الطاعات. وإما أن تكون فعيلا بمعنى مفعول كقتيل مقتول وجريح مجروح، وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه ورعايته وكلاءته وحراسته على التوالي، يحرسه من كل أنواع المعاصي ويديم توفيقه على الطاعات. صحيح يا أخواننا؟ من هو ولي الله؟ من كان قريبا من الله شرعا. ولي الله من كان قريبا من الله بكثرة طاعاته وإخلاصه، وكان الرب قريبا منه برحمته وفضله وإحسانه. يعني هناك مبادلة، هو قريب من الله بالطاعة، قريب من الله بترك المعاصي، قريب من الله بالإخلاص، مخلص لله في قوله وعمله، والله عز وجل قريب منه برحمته بإحسانه بتوفيقه بحراسته وكلاءته، هذا هو الولي. ثانيا ما هي أصناف الأولياء؟ الأولياء أيها الإخوان بدلالة القرآن صنفان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن هم الذين آمنوا بالله ربا ووالوه وأحبوه وأحبوا ما أحب وأبغضوا ما أبغض وأعطوا من أحب الله أن يعطى ومنعوا من أحب الله أن يمنع وأمروا بما أمر الله به ونهوا عما نهى الله عنه ورضوا لرضاه وسخطوا لسخطه، هذا هو ولي الله. وقد ذكرهم ربنا في القرآن في قوله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن أولياؤه إلا المتقون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى غير ذلك من الآية. أما أولياء الشيطان والعياذ بالله فهم المشركون ومن شابههم ممن ينتسب إلى الإسلام ممن لا يعظمون حرمات الله ولا يقفون عند حدوده. فترى الواحد منهم والعياذ بالله قد يكون يهوديا قد يكون نصرانيا قد يكون عابدا لوثن عابدا لشمس أو قمر أو نار أو ينتسب إلى الإسلام ثم بعد ذلك لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية بل هو ملابس للنجاسات معاشر للكلاب دنس الثياب يأوي إلى المزابل ركابا للفواحش بذيء اللسان سيء اللفظ غامزا للشرع مستهزئا بحملته رائحته خبيثة لا يعرف لله حرمة. هذا ولي الشيطان. قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وكانوا يتقون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله سبحانه والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء أولياء الشيطان. إذن الأولياء نوعان أولياء للرحمن وقد عرفنا صفتهم وأولياء للشيطان وقد عرفنا صفتهم. ثالثا أيها الإخوان ما هي شروط الولاية؟ ما هي شروط الولاية؟ كلنا يرجو أن يكون وليا لله نسأل الله أن يجعلنا منهم. هناك شروط لا بد من تحصيلها وقد دل القرآن على أن الولاية لا تحصل إلا بشرطين وهما الإيمان والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي الله كل مؤمن محب لله ورسوله باطنا وظاهرا ثم بعد ذلك تقي يفعل المأمور ويجتنب المحظور ويصبر على المقدور فهو ولي الله. من انخرم في حقه شرط من الشرطين فلا يمكن أن يكون ولي الله بل هو عدو الله. يعني من لم يؤمن بالله بأن كان ملحدا أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك من ملل الكفر لا يمكن أن يكون وليا لله. من آمن بالله ولكن ما اتقى لا يمكن أن يكون وليا لله. أيها الإخوة الكرام ها هنا مسائل. المسألة الأولى من اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا غير طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدو الله. من اعتقد أنه يمكن لإنسان أن يكون وليا لله من غير طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدو الله. يعني بعض الناس قد يدعي أنه ولي الله ثم بعد ذلك كما ذكرت لكم لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يحل الحلال ولا يحرم الحرام ولا يتنظف بل تجده دنس الثياب معاشرا للكلاب غامزا للشرع مستهزئا بحملته يتكلم بالفاحش من القول ثم بعد ذلك إذا سئل قال أنا عندي طريق خاص أو هذا شيء باطن أو كما يقال علم الباطن أنتم لا تعرفونه. هذا نعتقد والعياذ بالله أنه عدو الله. ليس هناك طريق لولاية الله إلا طريق محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي الله عز وجل قال له: يا محمد وعزتي، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا أيها الإخوان، ليس لأولياء الله شيء يتميزون به على الناس في الظاهر، يعني ليس لأولياء الله لباس دون لباس الناس، ولا يتميزون على الناس بحلق شعر ولا توفيره ولا تقصيره ولا ضفره ولا لون من الثياب يخالف ما عليه الناس. يعني بعض الناس يعتقد بأن ولي الله لا بد أن يكون أخضر الثياب، أو أن ولي الله لا بد أن يلبس قلنسوة بطريقة معينة، أو أن ولي الله لا بد أن يكون مضفرا، أو أن ولي الله شعره كثير، أو أن ولي الله حليق. لا والله، سيد أولياء الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان يتميز على الناس، كان يلبس كما يلبس الناس ويأكل كما يأكل الناس، حتى إن الداخل إلى مسجده كان يقف ويسأل: أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى بنى له الصحابة دكانا يجلس عليه، يعني جعلوا له مكانا مرتفعا يجلس عليه في المسجد، من أجل أن يعرف الداخل أن الجالس هنالك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أيها الإخوان، ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يخطئ ولا يزل ولا يغلط، بل ولي الله المؤمن التقي قد يقع في الخطأ، قد يخفى عليه بعض العلم. يعني ليس من شرط الولي أيها الإخوان أن يكون بكل شيء عليما، لا، عندنا سيد الأولياء بعد النبيين أبو بكر الصديق، ومن بعده عمر، وهكذا. وهؤلاء على جلالة قدرهم وسعة علمهم وعظم ولايتهم التي لا يختلف عليها المسلمون، كانوا أحيانا تخفى عليهم بعض العلوم، أليس كذلك؟ أبو بكر رضي الله عنه لما جاءت الجدة تطلب ميراثها قال لها: ما أجد لك شيئا في كتاب الله ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس. وعمر بن الخطاب لما جاء أبو موسى فاستأذن عليه ولم يفتح له فرجع، فخرج عمر ونادى على أبي موسى: ما الذي ردك؟ قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لأحدكم إلا فليرجع. فقال له عمر: إيت بشاهد وإلا لأجعلنك نكالا، جيب لي شاهد إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فجاء أبو موسى إلى المسجد متغير اللون وقال للصحابة: حدث بيني وبين عمر كذا وكذا. فغضب الصحابة وقالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. إذا كان عمر ما عارف السنة دي، قم يا أبا سعيد، أصغر واحد فينا يقوم يشهد معك. فقام أبو سعيد وذهب وشهد عند عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال تلك المقالة. فقال عمر لأبي موسى: ما اتهمتك، ولكنني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سياسة من عمر من أجل أن يعلم الناس أنه إذا كان شدد على أبي موسى وهو العالم الفاضل القارئ الذي أوتي مزمارا من مزاميره آل داود، فكل إنسان يريد أن يقول شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتردد مرارا. فليس من شرط الولي أن يكون معصوما من الخطأ، وليس من شرط الولي أن يكون عالما بكل شيء. ثم رابعا أيها الإخوان، ليس من شرط الولاية حصول الكرامة. يعني بعض الناس يعتقد أن ولي الله لا بد أن يجري على يديه خارق من خوارق العادات. لا، ليس من شرط الولاية حصول الكرامة. وتعرفون الصحابة الذين رويت عنهم كرامات هم معدودون، وأكثر الصحابة لم تروى عنهم كرامات. قال أبو علي الجوزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يأمرك بالاستقامة. يعني يا عبد الله قل آمنت بالله ثم استقم. بعد ذلك تحصل كرامة أو لا تحصل ليس هذا بالأمر المهم. ثم خامسا، وانتبهوا أيها الناس، خامسا، ليس كل من جرى على يديه شيء من خوارق العادة يكون وليا لله. ليس كل من جرى على يديه خارق للعادة يكون وليا لله، يعني لا تلازم بين الولاية وخرق العادة. قد يخرق العادة عدو الله، وأوضح مثال يبين تلك الحال ما ثبت من أحاديث في وصف المسيح الدجال. المسيح الدجال ولي الله عدو الله، ومع ذلك أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح بأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخرائب فيقول لها أخرجي كنوزك فتخرج تتبعه كأنها عاصيب النحل. وكذلك مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وعبد الله بن صياد والحارث الدمشقي وغيرهم من أعداء الله ورسوله كانت تجري على أيديهم بعض خوارق العادات، لكنهم أعداء الله ورسوله.
فأقول أيها الإخوة الكرام، ليس من شرط الولاية حصول الكرامة، بل ولي الله عز وجل قد لا تحصل له كرامة. وكذلك الأمر الخارق للعادة ليس مستلزما للولاية، بل خوارق العادات قد تجري على يد بعض أولياء الشيطان كالمسيح الدجال وغيره ممن عرفنا أخبارهم. بعد ذلك أيها الإخوان نقول قد يكرم الله عز وجل وليه بكرامة أو كرامات، مثل ما حكى القرآن في خبر مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا كان يجد فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وكذلك قصة أصحاب الكهف، وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الكرامات لأصناف من أولياء الله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج وصبي آخر. وقصة جريج معروفة. وكذلك خبر ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، وقصتهم معروفة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل يسير إذ سمع صوتا في السحاب أن اسق حديقة فلان ابن فلان، والحديث معروف. وأما الكرامات المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم فهي كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بأن أباه قد جاء بجماعة من أهل الصفة من فقراء المهاجرين، وقال لولده عبد الرحمن: عشهم فإني ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال له ضيوفك ديل عشيهم ما ترجاني. فلما قرب إليهم عبد الرحمن الطعام قالوا: أين صاحب الدار؟ قالوا: أمرني أن أعشيكم. قالوا: لا نطعم حتى يرجع، يعني ما نأكل حتى يأتي أبو بكر. فلما جاء ووجد أضيافه ما تعشوا غضب وقال: يا عبد الرحمن لما لم تعش أضيافك؟ فقال: أبوا إلا أن ترجع. فغضب أبو بكر وقال: كلوه لا هنيئا، والله لا أطعمه. فقال المهاجرون: ونحن والله لا نطعمه. زيد ما داير؟ إحنا ما دايرين. فأبو بكر رضي الله عنه وهو الرجاع إلى الحق قال: هذه من الشيطان، اليمين دي من الشيطان، كلوا بسم الله. وبدأ يأكل معهم. يقول عبد الرحمن: فوالله ما أكلنا لقمة إلا ربا مثلها.
يعني يأكل يعني تصور بأنك في صحن شية، ولا أريد أن أقول صحن بوش، لا بوش ولا كلينتون، صحن شية، كلما أكلت واحدة قامت اثنتان. فأبو بكر رضي الله عنه ما هذا؟ قال والله لا ندري. نادى زوجته ما هذا يا ابنة أبي فراس؟ ما أدري. أكلوا حتى شبعوا ثم حملوه إلى رسول الله الصحن ده ودلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم فيه، فأخبر عليه الصلاة والسلام بالحكم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها أتقى لله منها فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمينه. وكذلك حديث جابر بن سمرة في الصحيحين في قصة شكوى أهل الكوفة من سعد، وما كان من أمر أسامة بن قتادة ودعاء سعد عليه وكيف استجاب الله له. وحديث عروة بن الزبير في الصحيحين في قصة سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين مع المرأة التي زعمت أنه قد غصبها أرضا لها فدعا عليها فاستجاب الله دعاء. وحديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري في قصة مقتل أبيه يوم أحد وكيف أنه دفنه ثم استخرجه بعد ستة أشهر يتلوى كالرجل النائم ما تغير فيه شيء. وقصة خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت رضوان الله عليهما مع أصحاب الرجيع حين غدر بهم بنو لحيان، وما كان من أمر عاصم حين حماه الله بالدبر بالنحل لأنه كان قد عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، بعدما قتل لما جاء المشركون ليأخذوه حماه الله بالدبر بالنحل فما استطاع المشركون أن يمسوه، قالوا ندعه حتى يأتي الليل فنأخذه، فأرسل الله عز وجل سيلا جرفته فلم يعرف له أثر. وكذلك خبيب بن عدي رؤي بين يديه عنب وما بمكة عنب وهو أسير مقيد. وكذلك قصة عمر رضي الله عنه وحسن نادى الحافظ ابن حجر حين نادى على المنبر يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة وهو يخطب فجأة التفت وقال: يا سارية الجبل الجبل، ثم رجع إلى خطبته. فالناس استغربوا يعني ما الذي يقوله عمر. فلما جاء الجيش بعد حين وأخبروا بأنهم لقوا العدو في يوم الجمعة قالوا: وكدنا أن نهزم. فلما كان وقت صلاة الجمعة سمعنا صوتا يشبه صوت عمر يقول: يا سارية، وسارية هو قائد الجيش، الجبل الجبل، فانحزنا إلى الجبل فنصرنا الله وفتح علينا. هذه كرامة لعمر أن يرى ببصره ذلك المكان البعيد وهو على المنبر وأن يصل صوته إلى ذلك المكان البعيد. بعض الناس ما استساغ هذه القصة، قال لا ما حصل، قال لكن عمر أخذته يعني سينة وهو على المنبر فرأى في المنام فقال هذا الكلام. عجيب والله، هل رأيتم إماما على المنبر يوم الجمعة ينام؟ ولو نام ماذا يصنع المصلون؟ إذا المصلون يغطون، إذا كان الإمام ينام فالمصلون لا حرج عليهم لو سمع لهم غطيط. ف كذلك أيها الإخوان، كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بأن أهل مصر قد جرت لهم عادة إذا لم يفض النيل فإنهم يأخذون جارية من بين أبويها فيزينوها بأحسن الزينة ثم يرمون بها في النيل فيفيض. هذه بدعة فرعونية قبيحة. فعمر رضي الله عنه أخذ يعني رقعة فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر إلى نيل مصر، فإن كنت تجري بأمر الله فأسأل الله أن يجريك، وإن كنت تجري بأمرك فلا أجراك الله. إن شاء الله ما جري. ثم أمر عمرو بن العاص بأن يرمي هذه الرقعة في النيل ففاض بإذن الله. وكذلك حصلت زلزلة في المدينة، حصل زلزال، فعمر رضي الله عنه ضرب الأرض بدرته وقال: اسكني بإذن الله، فسكنت. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكرامات أخرى مروية عن عثمان وعلي وسفينة مولى رسول الله وخالد بن الوليد وغيرهم رضوان الله عليهم. أيها الإخوة الكرام، في الآيتين فوائد. الفائدة الأولى أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، يعني قوله تعالى فضربنا على آذانهم سنين عددا مفسر بقوله سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا تسعا. وكما تقدم معنا في أصول التفسير، خير ما يفسر به القرآن القرآن. ثانيا، أن البيت ينسب إلى من سكنه ولو لم يكن مالكا له، صح يا أخواننا؟ ما الدليل؟ ولبثوا فيه، هل الكهف ملك لهم؟ لكنهم لما سكنوه واستوطنوه. ومثله قول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، قد أكون مستأجرا منك والبيت بيتك، لكن هل يجوز لك دخوله بغير إذن؟ ما يجوز، لأن البيت ينسب إلى من سكنه. وكقول الله عز وجل مخاطبا النساء وقرن في بيوتكن، في الغالب البيت بيت الزوج أو الزوجة الزوج، ومع ذلك نسبه الله إلى النساء. الفائدة الثالثة إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الدقيق لمدة أصحاب الكهف. من أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل 100 سنة شمسية تزيد عليها 3 سنوات قمرية؟ ومن أين له صلى الله عليه وسلم أن كل 33 سنة شمسية تزيد سنة قمرية؟ ومن أين له صلى الله عليه وسلم أن 300 سنة تعدل 309 سنوات؟ فلم يبق إلا أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. ثم رابعا، مما يستفاد من هذه الآية مخاطبة كل قوم بما يعقلون ويعرفون، لأن الله عز وجل قال 300 سنين، يعني خطابا لليهود الذين سألوا، وازدادوا 9 خطابا لمن؟ للمسلمين. فنخاطب كل قوم بما يعقلون. ومن فوائد هذه الآية أيها الإخوان أن المعول عليه عندنا معشر المسلمين في التأريخ هو الأشهر القمرية والسنين القمرية. يعني الواحد منكم لو سئل متى ولد يقول أنا ولدت في سنة كذا بالهجري، مش كذا أخواننا؟ لو سئلت الآن كم عمرك لا تقل 60 سنة بل قل 62، يحسب بالهجري. طبعا هنا سيحصل الخلاف، لأن أكثر الناس يحب دائما أنه ينقص فيلقى مصلحته مع السنوات الشمسية، لكن لا، يعني حين نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توفي على رأس 63 أي بالهجري، بالهجري. وإلا لو حسبناها بالميلادي فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ابن 61 سنة. فنقول المعول على التاريخ الهجري عندنا معشر المسلمين. قول الله عز وجل قل الله أعلم بما لبثوا، نستفيد منه وجوب رد العلم إلى عالمه جل جلاله، ونستفيد كذلك الاهتمام بما في قصص القرآن من عبر دون دخول في التفاصيل التي حجبت عنا. يعني لبثوا في كهفهم كم كان عددهم ونحو ذلك، هذا كله مما لا يتعلق به حكم. ثم من فوائد الآية إثبات أن علم الغيب لله وحده وقد اختص به نفسه، وإثبات صفتي السمع والبصر لله رب العالمين على أكمل الوجوه وأتمها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائد الآية تمام ولاية الله لعباده المؤمنين ونفي الشريك عن الله، وأنه لا يجوز الإشراك بالله عز وجل في حكمه، لا شريك له ولا وزير ولا معين ولا نصير. ومن اتبع أحكام المشرعين في غير ما شرعه الله فقد وقع في الشرك عياذا بالله تعالى. وبذلك أيها الإخوان تكون قصة أصحاب الكهف قد تمت وانتهى الكلام عليها. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا.
اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين. اللهم اجعل هذه المجالس المباركة شاهدة لنا لا علينا، اللهم اجعلها في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيها نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم احفظنا وبلادنا وإخواننا من كل سوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.